أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى المسألة السادسة في بحث صلاة الجماعة. في المسألة السادسة قال: لا يجوز اقتداء مصلي اليومية أو الطواف بمصلي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات، وكذا لا يجوز العكس، كما أنه لا يجوز اقتداء كل من الثلاثة بالآخر. هذه المسألة الثلاثة المقصود بها واضح: الآيات والعيدين وصلاة الأموات، هذه الثلاثة المقصود بها. فهو يقول لا يجوز اقتداء مصلي اليومية أو الطواف في مصلي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات. فروق كثيرة يذكرها يتعرض لها. الفرض الأول: مصلي اليومية لا يقتدي بماذا؟ بمصلي الآيات الطواف، ولا بصلاة بمصلي الآيات، ولا بمصلي صلاة الأموات. الآخر هو الطواف، هو الطواف. مصلي الطواف لا يجوز له أن يقتدي بماذا؟ أن يقتدي بصلاة بمصلي الآيات أو مصلي العيدين أو مصلي الأموات. العكس يعني مصلي العيدين لا يجوز له أن يقتدي بمصلي اليومية، مصلي الأموات لا يجوز له أن يقتدي بمصلي اليومية، وهكذا بالنسبة إلى الطواف. هذه صور كثيرة وفروض كثيرة يفترضها. ثم يذكر فروض أخرى، وهي أنه هذه الصلوات الثلاثة أيضا لا يجوز لمن يصلي واحدة منها أن يقتدي بمن يصلي شنو الآخر. ومصلي صلاة الأموات لا يجوز له أن يقتدي بمصلي صلاة الآيات، ومصلي صلاة العيدين لا يجوز له أن يقتدي بمصلي صلاة الأموات، وهكذا بقية الصور. صور كثيرة يمكن أن تدرج في ماذا؟ في هذه المسألة. واضح أن السيد الماتن حكم بعدم الجواز في جميع هذه الفروض، كل هذه الفروض حكم بعدم جواز الاقتداء. كلها لا يجوز الاقتداء فيها. بعض الفروض، بعض هذه الفروض ليرتبط بصلاة الطواف، سواء كان المقصود بهذا الفرض هو أن مصلي الطواف يقتدي بمصلي الآيات أو بمصلي العيدين أو بمصلي صلاة الأموات، أو العكس، يعني مصلي صلاة الآيات يقتدي بمصلي صلاة شنو الطواف. المهم أن صلاة الطواف تدخل في الحساب إما بلحاظ الإمام وإما بلحاظ ماذا؟ المأموم. عدم الجواز في هذا الفرض الذي يشمل عدة فروض، هذا واضح على ضوء ما تقدم سابقا من عدم مشروعية الجماعة في صلاة الطواف. تقدم سابقا أن صلاة الطواف لا تشرع فيها الجماعة، صلاة الطواف لا يؤتى بها إلا فرادى ولا تشرع جماعة، هذا تقدم سابقا. بناء على هذا، طبعا هذا خلافا لسيد الماتن، سيد الماتن ذهب إلى مشروعية الجماعة في صلاة الطواف، لكن الرأي السائد والذي اخترناه أيضا هو ماذا؟ هو أنه صلاة الجماعة ليست مشروعة في صلاة الطواف. وأشرنا سابقا بأن هذا هو مقتضى القاعدة، أشرنا أن مقتضى القاعدة دائما هو عدم مشروعية الجماعة. مشروعية الجماعة تعني شنو؟ تعني تحمل الإمام القراءة عن من؟ عن المأمومين. هو هذا لا يثبت إلا بدليل. إذا مقتضى القاعدة إذا ما كنت دليل مقتضى القاعدة عدم مشروعية الجماعة في أي صلاة إلا أن يثبت بالدليل مشروعية الجماعة. صلاة الطواف الجماعة فيها ليست مشروعة على ما تقدم وهو مقتضى القاعدة. وتقدم سابقا أننا ناقشنا في الأدلة التي استدل بها على مشروعية الجماعة في صلاة الطواف ناقشنا فيها، كانت أدلة عديدة لا داعي للتكرار. استدل على ذلك بإطلاق ما دل على استحباب الجماعة، استدل على ذلك بصحيح الزرارة والفضيل المتقدمة سابقا، والاجتماع ليس بمفروض في الصلوات كلها ولكنه شنو سنة، هذا هم استدل به بتقريب تقدم سابقا. واستدل عليه أيضا بقاعدة التسامح في أدلة السنة، فاستدل بها وتقدم ناظر هذه الأدلة ولا حاجة إلى التكرار. عدم مشروعية صلاة الطواف بناء على ما تقدم. ثانيا أن صلاة الطواف لا تصح ولا تشرع إلا فرادا، هذا معنى عدم مشروعية صلاة الجماعة في ماذا؟ الجماعة في صلاة الطواف. فالإتيان بصلاة الطواف جماعة لا يكون مشروعا، سواء كان هذا باقتداء مصلي الطواف بمصلي صلاة أخرى، يصلي صلاة أخرى، هذا معناه جاء بها جماعة، جاء بصلاة الطواف جماعة، والمفروض أن الجماعة في صلاة الطواف ليست مشروعة. أو كان باقتداء مصلي صلاة أخرى بمصلي شنو؟ الطواف، بمصلي الطواف، هنا أيضا لا تكون هذه الصلاة مشروعة. فلا يجوز لمصلي صلاة الطواف أن يقتدي بمصلي صلاة أخرى فتقع صلاته باطلة. إذا صلى اقتدى مصلي صلاة الطواف اقتدى بماذا؟ بمصلي صلاة أخرى، تقع صلاته باطلة، يعني صلاة الطواف التي جاء بها جماعة تقع شنو؟ باطلة وعليه إعادتها. كما لا يجوز مصلي غير الطواف ومصلي اليومية أن يقتدي بمصلي شنو الطواف. واحد صلى صلاة الطواف يجي واحد وراء اقتدى به وصلى معه صلاة الآية صلاة اليومية صلاة الليل أي صلاة كاملة اقتدى بمصلي صلاة الطواف، في هذه الحالة تقع صلاة المأموم باطلة، صلاة المأموم تقع باطلة لأنه صلاها خلف شنو؟ خلف مصلي صلاة الطواف، والمفروض أن صلاة الطواف لا تشرع فيها الجنو الجماعة. فهو عندما يقتدي به معناه أن شرع الجماعة في ماذا؟ في صلاة الطواف، فتقع صلاة المأموم باطلة. وأما صلاة الإمام هل يحكم ببطلانها أو لا؟ واضح له لا؟ واحد إذا صلى صلاة الطواف إجا فد واحد وراء ابتدى فصلى خلفه صلاة أخرى، فهل تبطل صلاة الطواف للإمام أو لا؟ صلاة المأموم تبطل. لماذا؟ لأنه اقتدى بصلاة لا يجوز الاقتداء بها، لا تشرع فيها شنو؟ الجماعة. لكن صلاة الإمام لماذا تبطل؟ والإمام هو صلى صلاة الطواف إجا هذا ابتدى بها، لماذا تبطل صلاة الإمام؟ هنا نقول بأنه صلاة الإمام لا موجب لبطلانها بشرط إذا لم ينوي المصلي بها الإمام والجماعة. صلاة الطواف إذا صلى صلاة الطواف ولم ينوي بها الجماعة ما يدري أصلا صلى صلاة بعد الطواف صلاها إيش فدعاء ابتدى به ولا يدري، لماذا تبطل صلاته؟ لا موجب لبطلان صلاة الإمام، واضح لي أقول لك، بشرط أن لا ينوي بها الجماعة والإمامة، لأنه إذا نوى بها الجماعة والإمامة هذا يكون قد شرع لماذا؟ لأن المفروض أن صلاة الطواف لا تشرع فيها شنو؟ الجماعة. هذا الذي ذكرنا في صلاة الطواف سواء كانت بالنسبة إلى المأموم أو بالنسبة إلى الإمام نفسه يجري في صلاة الأموات. أما لا يعني يحكم بعدم الجواز في كل الصور والفروض التي ترتبط بصلاة الأموات سواء كان إماما أو كان شنو مأموما. يعني صلاة الأموات يصليها خلف من يصلي صلاة أخرى أو يصلي يقتدي بمن يصلي صلاة الأموات ويأتي بصلاة أخرى. في كلا الفروين هنا لا يكون هذا الابتداء جائزا. والسر في ذلك بالنسبة إلى صلاة الأموات هو هذا، هو أن صلاة الأموات وإن شرعت فيها الجماعة، الجماعة مشروعة في صلاة الأموات، لكن المقصود بصلاة الجماعة شنو؟ أن يصلي من يريد الصلاة على ميت يقتدي بماذا؟ من يصلي على نفس الميت الذي يريد الاهتمام شنو به في هذه الصلاة، على ميت واحد. هذا يجي يصلي إمام، يجي هذا يقتدي به في ماذا؟ في هذه الصلاة. هذا المشروعية بهذا المقدار ثابتة. وأما أن يأتي يقتدي بصلاة بمن يصلي صلاة الأموات يقتدي به ويصلي صلاة اليومية أو يصلي صلاة الطواف أو يصلي صلاة العيدين، هذا كله لم تثبت مشروعية الجماعة في صلاة الأموات. بل أكثر من هذا نقول، مو فقط عدم المشروعية ثابت لعدم الدليل على المشروعية، بل أكو شيء آخر يمكن أن يذكر في المقام، وهو عدم تصور الاقتداء والمتابعة في ماذا؟ في مثل هذه الصلاة بالنسبة إلى صلاة الأموات. أصلاً التصور المتابعة والاقتداء فيها غير متصور بالنسبة إلى صلاة الأموات، لأن صلاة الأموات شنو هي؟ صلاة مو صلاة في الحقيقة، هي دعاء، لا 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 ركع بها، لا سجود، لا تكبير، لا شسم، لا ركوع، لا تشهد، لا تسليم، لا كذا، كلها صلاة صلاة، هي دعاء خاص، دعاء خاص للميت بهذا الشكل يعبر عنه بصلاة الأموات. فهي ليس الصلاة الحقيقية. شلون يجي هذا يصلي خلفه، يصلي بعد صلاة الأموات ويصلي في صلاة العيدين؟ فلا تشرع فيها الجماعة أيضا على غرار صلاة الشمس وصلاة الطواف. وأما باقي الفروض، باقي الفروض التي أشار إليها السيد الماتن في هذه المسألة، فهذه نلتزم بعدم الجواز كما ذكر السيد الماتن في عدم جواز الاقتداء في جميع هذه الفروض، بما تقدم من أن مقتضى القاعدة هو شنو؟ هو عدم مشروعية الجماعة. القاعدة هكذا تقتضي، ونلتزم بهذه القاعدة في جميع الصلوات إلا ما خرج بالدليل، ولا دليل على مشروعية الجماعة في هذه الفروض التي أشار إليها السيد الماتن قدس الله نفسه الزكية. احنا قلنا سابقا رأينا كان هذا، أن المشروعية ثبتت فقط في الصلاة اليومية الأدائية قطعا، والقضائية على خلاف تقدم الإشارة إليه، فقط في هذا ثبت المشروعية. فيما عدا ذلك أنا استشكلنا في ثبوت المشروعية، حتى في صلاة العيدين استشكلنا في مشروعية صلاة الجماعة فيها على ما تخطى. السيد القائل قدس الله نفسه استدل على عدم المشروعية في هذه الفروض بأن الجماعة تتقوم بالمتابعة والاقتداء، متابعة والاقتداء بلا إشكال، وهذه المتابعة والاقتداء تستدعي ماذا؟ تستدعي الاتحاد، عبر عنه مو تعبير الفقهاء شيء عبر عنه، تستدعي الاتحاد في النظم. عندما تكون الصلاة صلاتان في نظمهما متشابهتان عندئذ المتابعة والاقتداء يكون معقول. صلي الظهر لمن يصلي العصر مثلا متابعة مقبولة لأنه في النظم أكو تشابه بينهما، اتحاد في النظم بينهما. أما إذا ما في اتحاد في النظم مثل صلاة الأموات وصلاة العيدين، أصلا بالنظم ما موجود اتحاد، هاي شيء هاي شيء آخر. يقول هنا المتابعة غير متصورة، الابتداء غير متصور. شلون يبتدي به؟ شلون يبتدي به؟ وفروا واحد صلي صلاة الآيات، يجي هذا يريد يصلي اليومية وراء، شلون صلاة الآيات بها عبارة عن ركعتين مو؟ ها؟ وكل ركعة بها كم ركوع؟ خمس ركوعات وخمس قنوتات وكذا، وشلون يصلي صلاة يومية وراء؟ أكو اتحاد في النظم، ونعي الصلاة بها ركعة غير بها ركعة، وكل ركعة بها ركوع واحد وغير بها ركوع واحد، فيتابعه يبتدي به فيها متابعة تتحقق، فيتحقق مفهوم الجماعة. أما إذا كان اختلاف في النظم بهذا الشكل فالمتابعة والابتداء غير متصور، وبالتالي لا تصح الجماعة في هذه الموارد. هذا أكو كلام في الجواهر يشير إلى هذا الوجه اللي ذكر السيد القائل، هو وجه موجود. طيب هذا نقول مو مشكلة، خلي يبتدي به وفي محل الاختلاف ينفرد، يبتدي به ويصلي صلاة العيدين مو يبتدي به، هذا يصلي يوميا يبتدي به، من يوصل إلى محل الانفراد اللي هو شنو بالركعة الثانية مثلا، ركعة ثانية هذا ينفرد في صلي واحدة منفردا اليومية منها منفردا، بس بالنتيجة الجماعة تعقبت لأنه ابتدى به وصلى معه جماعة، وإن كانت الصلاتان يختلفان في ماذا؟ في النظم. يقول يمكن هذا، أو ينتظر إلى محل الاجتماع فيبتدي به، ما يبتدي من البداية إلى محل الاجتماع فيبتدي به، وفي الركعة الأخيرة في آخر الركوع الآخر يبتدي به ويلتحق بهذا الجماعة. على كل حال العمدة في المنع هو ما ذكرناه من عدم الدليل على مشروعية الجماعة في هذه الصلوات، أنه لا دليل على مشروعية الجماعة في هذه الصلوات. طبعا هذا توافق النظم والاتحاد في النظم موجود في كلمات الفقهاء، وقد جعل بعض الفقهاء من شروط انعقاد الجماعة، بل قيل انه من بديهيات المذهب وادعي الاجماع عليه. وفي الكتب الفقهية من جملة شروط انعقاد الجماعة الاتحاد في النظم، في القواعد يقول الشرط الثامن او كذا من شروط انعقاد الجماعة والاتحاد شنو في النظم، فإذا ما في اتحاد في النظم لا تنعقد الجماعة. على كل حال نحن يكفينا في إثبات عدم تحقق الجماعة هو شنو، هو عدم الدليل على مشروعية الجماعة في هذه الفروض التي ذكرها. ثم بعد ذلك يقول السيد الماتن في هذه المسألة، في المسألة أخرى لا مو في المسألة، أكملت مسألة ستة كملت مسألة رقم سبعة، يقول الأحوط عدم اقتداء مصلي العيدين بمصلي الاستسقاء وكذا العكس يعني مصلي الاستسقاء يقتدي بمصلي جنب العيدان وإن اتفق في الناظم. خصوصية في هذه المسألة هو هذا أنهما متفقان في ماذا؟ في الناظم، صلاة العيدين مثل صلاة الاستسقاء بلا فرق بينهما. قل مع ذلك لا يجوز السيد الماتر الأحوط، لا يقول لا إذا يختي، لكن يقول الأحوط عدم اقتداء مصلي إحداهما بمصلي الأخرى الاستسقاء والعيدين. أنا أتقدم في مسألة رقم 2 من مسائل صلاة الجماعة، عدم مشروعية الجماعة في صلاة الاستسقاء. إن صلاة الاستسقاء الجماعة ليست مشروعة فيها باعتبار أنها من الصلوات المندوبة، باعتبار أنها من الصلوات المندوبة بالإصالة، بالإصالة هي من الصلوات المندوبة. نعم، دل الدليل على جواز الاتيان بها جماعة لكن بهذا المقدار، مشروعية الثابتة بالدليل في صلاة الاستسقاء ومشروعية اقتداء من يصلي صلاة الاستسقاء بمن يصلي صلاة شنو؟ الاستسقاء، بمن يصلي صلاة الاستسقاء. الإمام يصلي صلاة الاستسقاء، حينئذ يمكن للآخرين الذين يريدون أن يصلي صلاة الاستسقاء أن يقتدوا به. المشروعية دلت بهذا المقدار، وأما أن يصلي من أن يقتدي من يصلي صلاة الاستسقاء بمن يصلي صلاة العيدين، أو يقتدي من يصلي صلاة العيدين بمن يصلي صلاة الاستسقاء، فلا دليل على مشروعية الجماعة فيها. لماذا؟ لما تقدم سابقا من أن صلاة الاستسقاء من النوافل، بالإصالة هي نافلة، نافلة قد تكون واجبة بشيء آخر لكن هي بالإصالة من النوافل. وقد تقدم سابقا أن النوافل لا تشرع فيها جماعة، من جملة الأمور التي لا تشرع فيها الجماعة النوافل، وصلاة الاستسقاء من النوافل فلا تشرع فيها الجماعة. الدليل دل فقط على هذا المقدار، أن من يصلي صلاة الاستسقاء يجوز له أن يقتدي بمن يصلي صلاة الاستسقاء، وأما ما عدا ذلك فلا دليل على مشروعية الجماعة فيه، بل الدليل كما قلنا على عدم المشروعية موجود، وهو شنو؟ أن صلاة الاستسقاء من النوافل، وقد تقدم سابقا أن النوافل لا تشرع فيها الجماعة، فتكون من قبيل صلاة الأموات. دلني على مشروعية الجماعة فيها، لكن شنو؟ هذا صلاة من يصلي على الميت يقتدي بمن يصلي على ذلك الميت، هذا الدليل عليه بهذا المقدار. أما أن يصلي يقتدي من يصلي صلاة الأموات بمن يصلي صلاة يومية، هذا لا دليل عليه، أو العكس أيضا لا دليل عليه. فالظاهر أنه يعني الاحتياط اللي ذكر السيد الماتن استحبابي ليس وجوبيا، لأنه قال الأحوط عدم اقتداء مصلي العيدين ومصلي الاستسقاء وكذا العكس وإن اتفق في النظم، احتياط استحبابي. مسألة 8، قال أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين 2، أحدهما الإمام، سواء كان المأموم رجلا أو امرأة. هذا الكلام يقع في أقل عدد تنعقد به الجماعة، نستثني صلاة العيدين وصلاة الجمعة لأنها لها حكم خاص بلحاظ ما تنعقدان به، العدد الذي تنعقد به صلاة العيدين وصلاة شنو؟ جمعة. هذا استثناءها بشكل عام. صلاة الجماعة يقول أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان، أحدهما منه الإمام. يكفي في انعقاد الجماعة أن يكون الإمام ويصلي خلفه شخص واحد، سواء كان هذا المأموم رجلا أو كان ماذا امرأة. هاي المسألة تستبطن أن الجماعة لا تنعقد بأقل من اثنين، وتستبطن أيضا أنه لا يعتبر في انعقاد الجماعة ما هو أزيد عن شنو؟ عن الاثنين. فلا يشترط في انعقاد الجماعة أكثر من اثنين، كما أنها لا تنعقد بأقل من الاثنين. أما أنها لا تنعقد بأقل من اثنين هذا واضح بديهي، يعني بالواحد لا تنعقد الجماعة، بالواحد لا تنعقد الجماعة، واضح هذا باعتبار أن الجماعة متقومة بالمتابعة والاقتداء المستلزم لوجودي تابع ومتبوع ومقتدي ومقتدى به، هذا يستلزم التعدد. فلا يعقل أن تنعقد الجماعة بماذا؟ بواحد. فقضية واضحة جدا. نعم، يضاف إلى هذا أن آثار الجماعة أيضا لا تتصور في الواحد. شنو آثار الجماعة؟ أن الإمام يتحمل القراءة عمن؟ يلزم التعدد، لازم الفروض اثنين، واحد يتحمل القراءة عن شنو؟ عن الآخر. أو أن الإمام إذا شك في ركعات يرجع المن؟ إلى المأموم، هذا يستلزم التعدد، فلا يكفي الواحد. فما تصور الجماعة في ماذا؟ في الواحد. نعم، في بعض الروايات ورد أن المؤمن وحده جماعة. أكو رواية في الفقيه في الجزء الأول في صفحة 246 حديث نبوي أن المؤمن وحده جماعة. خبر الجهني المتقدم في الوسائل قرأناه في الجزء الثامن من الوسائل صفحة 296 الحديث الثاني، أيضا ورد هاي العبارة أن المؤمن وحده شنو؟ جماعة. فقيه الشيخ صدوق في الفقيه عندما ذكر النبوي اللي قلنا أضاف له الجملة قال وإذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة. إذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة. ظهر أن هذا من كلام الشيخ الصدوق وليس جزء من الشنو من الرواية، كما أشار إلى هذا صاحب الحدائق، هذا كلام الشيخ الصدوق وليس هو من الشنو من الرواية. إذا لم يحضر المسجد شنو أحد حلل هذا أنه شلون يكون وحدة جماعة؟ حلل بهذا الشيء لأنه هذا موجود في الحدائق أنه متى أذن ويقام هذا اللي وحده، متى أذن وأقام صلى خلفه صفان من الملائكة، ومتى أقام ولم يؤذن صلى خلفه صف واحد من الملائكة، فهذا جماعة الصيف باعتبار أن الملائكة صلوا خلفه. الظاهر أن هذه الأحاديث محمولة على الثواب والفاضل أنه يحصل على فضل الجماعة، خصوصا إذا هو دخل المسجد وحده ما قاحت فصلى وحده يحصل على ثواب الجماعة، أو إذا أذن وقام يحصل على ثواب الجماعة، فمحمول على الفضل والثواب ولا يراد بها انعقاد الجماعة حقيقة بما قد الواحد. وهذا أمر واضح. وأما انعقاد الجماعة بالاثنين وعدم اشتراط ما هو أزيد من الاثنين فالظاهر أنه مما لا خلاف فيه، دعي عليه الإجماع، وأن عليه فقهاء الأمصار كما ورد في تعبير الفقهاء، وتدل عليه روايات كثيرة نقرأ بعض هذه الروايات التي تدل على إحباب الجماعة بالاثنين أن يكون أحدهما الإمام. في صحيح الزرارة في الجزء الثامن في باب في صفحة 296 الحديث الأول قال ينبغي من أقرأ السند، السند واضح في الرواية صحيحة السند، قال ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه هم شيئا. قلت لأبي عبد الله زرارة، يقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجلان يكونان جماعة؟ قال نعم، ويقوم الرجل عن يمين الإمام. المسألة سيأتي بحثها أن الإمام إذا كان واحد أين يقف؟ هذه رواية. الرواية الثانية في صفحة 341 صحيحة محمد بن مسلم باب 23 الحديث الأول قال أنا أحدهما عليهم السلام قال الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه. إذن الرجلان يؤم أحدهما صاحبه، تنعقد الجماعة بذلك. صحيحة الفضيل اللي هي موجودة في صفحة 332 باب 19 الحديث الأول أنه قال المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة. هو الإمام يقول المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الشنو؟ في الصلاة. سائر هذه مشكلة أنه شنو؟ قلوا ياي تطوع. وقلنا سابقا بأنه الجماعة لا تشرح في شنو؟ في النوافل. هذه المشكلة الأول من حالها. الرواية الثانية للفضيل أيضا في نفس الباب، الحديث الثاني في نفس الباب، يقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام، هو الفضيل بن يسار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلي المكتوبة بأم علي، أم علي زوجته، أصلي بها المكتوبة؟ قال نعم، تكون عن يمينك ويكون سجودها بحذاء قدميك. هذا هم فيه دلالة على انعقاد الجماعة بماذا؟ باثنين، أحدهما شنو؟ امرأة. هذه هم رواية، هذه الرواية الصحيحة السند بلا إشكال. أكو رواية الحسن بن الصيقل هي الموجودة في صفحة 298 الحديث السابع، يعني في الباب الرابع من أبواب صلاة الجماعة الحديث السابع. الرواية هذا سندها، نقرأ الرواية لأن كلام في سندها، ليش الرواية لا أشكال في صحتها سندا كما يتضح بالمراجعة. الرواية هذه محمد بن الحسن الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، من محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، عن محمد بن الحسين، الظاهر أن المراد بمحمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد، عن أبي مسعود الطائي. سند الرواية ليس فيه كلام إلا فيما لا في أبي مسعود الطائي. عن الحسن الصيقل هذا هم فيه كلام. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال رجل وامرأة، رجل وامرأة. فأيضا في هذه الدلالة على انعقاد الجماعة باثنين، ولو كان المأموم امرأة. هذه رواية. هذه الرواية الشيخ الصدوق روى الرواية بإسناده عن الحسن الصيقل. الشيخ الصدوق في المشيخة سنده للحسن الصيقل صحيح، لكن الكلام في ماذا؟ في نفس الحسن الصيقل، وظاهر أنها لم تثبت وثاقته. هذه الرواية المروية في الفقيه. وأما المروية في التهذيب ففيها مضافا إلى الحسن الصيقل اللي قلنا لم تثبت وثاقته، فيها أبو مسعود الطائي، وهذا أيضا لم تثبت وثاقته. نتكلم عن هذا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.